على مدى العصور مر آلاف الشعراء، آلاف الشعراء اللي قالوا جميع أنواع الشعر من الموزون للنثر، وبفترة صغيرة من خلينا نقول من العصر اللي يعتبر ما قبل الجاهلي لليوم، مر شيء اسمه المعلقات. اللي ما عنده فكرة عن المعلقات هن كتار، واليوم بفقرتنا الثقافية مع ناهد كوسا رح نتطرق لموضوع المعلقات لكن بشكل مختلف ومن جوانب مختلفة. ناهد مساء الخير.
مساء النور.
حابب أول شيء أعرف كيف جتك هالفكرة إنه نحكي عن المعلقات، وخاصة إنه اليوم ذواقة الشعر قلوا كتير، لكن الشعر المتمكن كمان لسه إله رغيبته، إله سم يعني إله اللي بيحبه. الفكرة منين بعد؟
البداية من خلال تصفحي لمواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي اللي ما ممكن نهائيا ننكرها اليوم. شفت كم هائل من الشعر والنثر والنصوص الأدبية الرائعة الراقية. هلأ في كتابات هيك وهيك، بس في كتابات كمان فعلا راقية ورائعة تنشر عفويا. ناس قاعدين بالسيارة كتبوا كلمتين، ناس عم ينتظروا دورهم عند الحكيم كتبوا كلمتين، فيها سمو بالتعبير وشفافية ومعبرة جدا من خلال الخيال. فبنفس الوقت بتساءل أنه في كتير رسامين كبار، في كتير فنانين عظام ما بزمانهم شافوا لوحاتهم حيطان المتاحف، في كتير موسيقيين كتير معروفين ومؤلفين قطع موسيقية رائعة جدا بس ما كل الناس بتعرفون، في شعراء أوقات نقرأ أبيات شعر رائعة جدا بس ولكن ما وصلت لعامة الشعب أو ما شافت وجه المطابع. وعلى الملأ اليوم يعني أنا بقول أنه صديقنا عمار من خلال كتاباته العديدة وحتى العديد من أفراد عائلته ومن أفراد أسرة يامال الشام ومن أصدقائنا سواء من حلب دمشق أو أسرتنا الكبيرة اللي عم نشوفها، ناس عم تكتب من المغرب، ناس عم تكتب من الهند، ناس عم تكتب من السودان، ناس عم تكتب من فرنسا إلى آخره، وخاصة في الوضع الحالي المحزن لسوريا. فعم نلاحظ أنه الناس في عندهم بلاغة بالمعاني، بعد بالخيال، عم نلاحظ في لحن وزن لفظ، في تعابير صادقة بالتصوير، وعم تترك فعلا أثر بنفسنا. فهالعملية ذكرتني وكتبتها على صفحة من صفحاتك، وهو بالصفحة بالفيسبوك بسموها الجدار، فكتبت أنه ما أكتب على الجدار هو تكريما لمن كتب على الجدار وما علق من كلمات على الجدار. فتذكرت بالمعلقات، أنه المعلقات في أيام التي سبقت ظهور الإسلام خلال 100 أو 150 سنة كانت تعلق أجمل القصائد وأحلاها وأكثرها تعبيرا في زمن سوء عكاظ أو في خلال مواسم الحج، كانت تعلق الأبيات الرائعة لمين كتبها، ومنهم على هداك الوقت كانوا يحفظوا الأبيات ما كلهم كتابيا، كان الأدب شفهي متناقل
بذاكرتهم يحفظون
بذاكرتهم. نعم. فخلاني أعيد النظر بس من نظرة جديدة ومن زاوية جديدة عن المعلقات. ما هي المعلقات؟ شو كانت بالضبط؟ شو وصلنا من المعلقات؟ وبكل مواضيعي سواء التاريخية أو الدينية بقول أنه اللي عم بحكيه هو فعلا بعيد كل البعد عن الروابط الدينية أو القبلية أو القومية أو الطائفية إلى آخره. فعلا هي دراسة موجهة لشريحة أو طبقة من اللي بيحب يفكر، من اللي بيحب يبحث، البحث المجرد لا أكثر ولا أقل. وكل ما دخلنا في بحث منحس أنه منغوص، وأنا كل ما بشتغل بموضوع بقول عبغوص في أعماق التاريخ والقراءات. فشو المعلقة؟ ليه؟ لماذا؟ متى؟ إلى آخره. سؤال كتير يعني تردد على بالي بالفترة الأخيرة. بيقولوا أنه المعلقات كانت في عصر الجاهلية، وفي عصر الجاهلية وكل المعلومات العبجيبة ما في شيء دراسة شخصية لي، كله قراءات ومن أشخاص نوابغ في الأدب العربي اللي هن كاتبين. في عصر الجاهلية بيقولون كان ما يقارب في 400 شاعر وشاعرة.
في عنصر نسائي،
عنصر نسائي ما يقارب 400 شاعر وشاعرة لمعت أسماء في شبه الجزيرة العربية واليمن والعراق. وبهذاك الوقت ما كان في شيء اسمه شبه الجزيرة العربية، كانوا يسموها الصفيحة العربية. فالصفيحة العربية واليمن والعراق كانوا كتير معروفين في التاريخ. فهل نقدر نقول في زمن كان فيه 400 شاعر وشاعرة، وعم نحكي عن حضارات اليمن والعراق وكل القبائل التي سكنت الصفيحة العربية، هل كان فعلا عصر جهل؟ هل يعقل من جهة أخرى أنه من خلال 400 شاعر يكون عنا خلال 200 سنة 10 معلقات؟ يعني 10 معلقات إذا قسمناهم على 200 سنة
كل 20 سنة معلقة،
فكيف انتقلت هالمعلقة؟ وبالأخير إذا منلاحظ على التواريخ المعلقات كلهم في السنين الأخيرة، طيب بالمئتين سنة اللي قبلهم أنه وين هالناس كلهم اللي معروفين؟ في مثل بيقول بهداك الوقت يعني عن عصر الجاهلية، بيقول الرجل بهداك الوقت اللي ما كان يقرأ الشعر كان يعرف غيبا أقل شيء 60 ديوان لامرأة شاعرة. هذا اللي ما بيعرف يقرأ بيقدر يقول لك 60 ديوان لشاعرة، فكم بالأحرى اللي بيقرأ ودي يعدل لك أشعار أو دواوين لشعراء رجال؟ فمثل يعني ما بعرف اللي بيقدر بيتابع من المستمعين يعني أنه الموضوع فيه فعلا غرابة أنه من 400 شاعر خلال 200 سنة.
طبعا عندك تفسير ناهد أنه ليش بعض المعلقات أو اعتبروا المعلقات العشرة،
هذا اللي بدي أتركه مفاجأة بس ما تأشر لي أنه رايح ينتهي البرنامج، بدي أزيع ليه هالعشرة
يعني بآخر آخر خمس دقائق رح نعرف سر.
نعم. أوكي. شو هي المعلقة؟ قالوا عن المعلقة أنها من العلق، وهو النفيس أو الثمين الغالي الثمن من كل شيء. وقالوا أيضا لأنها تعلق في الأذهان، وقالوا أيضا أنها كانت تعلق على أستار الكعبة قبل الإسلام، وسموها أيضا بالمذهبات لأنها لأنه استحسنوها كانوا يكتبوها بماء الذهب، واللي بيكتب بماء الذهب معناتها كان عصر بيكتبوا فيه بماء الذهب، فمعناتها
أبدا ما هو جاهلي.
وحتى كمان أنه إذا تعلق على أستار الكعبة يعني مثل ما بقولوا تعلق على أستار أشياء مقدسة
طبعا من قبل الإسلام، يعني الكعبة كانت مكان حج،
فكيف معناتها أنه في هالجهل؟ وسموها أيضا بالمطولات، ما أطيل من الأبيات ومن الشعر، طول الشعر طول البيت أو طول الديوان أو القصيدة، فسموها المطولات. وسموها أيضا بالمشهورات، إذا صار عندنا العلق والتعلق في الأذهان ولأنها تعلق على أستار الكعبة، أو اسم المذهبات أو المطولات أو المشهورات. المشهورات لأنه كانت تشتهر بعرضها أثناء سوق عكاظ اللي كان معروف في
العراق.
العراق. غير أن ما أجمل ما قالته العرب عن المعلقات هو الصموت، والصموت يعني أعذب الكلمات وأجملها. ف فأعذب الكلمات وأجملها تعلق كالعقود. فلاحظ الكلمة العربية عمار، جمعوا العلق اللي هو النفيس يعلق كعقد، وأعذب الكلمات اللي هي تكتب بماء الذهب، وبنفس الوقت التعليق يعني نعلق حول بفكرنا وحول رقبتنا
أجمل الكلام.
أجمل الكلام، ففعلا الصموت هي من أروع. قالوا عن المعلقات أنها من أجمل ما كتبت العرب، وفي ناس كتير لحتى اليوم بيقولوا أجمل ما كتبت العرب على الإطلاق لحتى اليوم في التراث الأدب العربي. قيل عنها أنها ذروة في اللغة والفكر والخيال والتصوير والموسيقى والتعبير، وأسمى ما وصلت إليه في السمو الأدبي من لغة العرب حتى يومنا. وكل اللي بقوله ما أنا، لأنه أنا نهائيا بعيد عن اللغة العربية في الأدب العربي. بيقولوا من رقة اللفظ وبلاغة المعاني ودقة الوصف اللي كانت فيها المعلقات، حتى في صدقة في تصوير الحياة والوزن الحساس والخيال، نسيج الخيال من خلال الأبيات. بيضيفوا على كل هذا أنه كانت المعلقات تتسم بالحكمة، الحكمة البالغة والموعظة الحسنة، إذن حكمة وموعظة حسنة إلى الناس، والمعاني العالية والأغراض النبيلة والأخلاق الفاضلة. ويقولون عنها أنها جمعت حكمة الحكماء، مجموع الحكماء وكلام الأنبياء، وكانت ذات أثر على نفوس الناس، ويمكن لهالسبب أنه كانوا يعلقوها على أستار الكعبة. كانت مدعاة فخر وعز للقبائل. والمعلقات يقال أنها حدث لم ولن يكرره التاريخ مذ ذاك الزمن. فسؤالي هلأ برجع بعيده اللي سألته بالأول، هل يعقل أنه أبيات تسمت بالحكمة والموعظة والأغراض النبيلة والأخلاق وحكمة الحكماء إلى آخره أن تكون من عصر جاهلي؟ بتصور لي قبل ما ننتقل إلى مرحلة أخرى، خلينا نشوف مع بعضنا أنه فعلا كان عصر جاهلي. شو هي الجاهلية بهذاك الوقت؟ الجاهلية هي ما قبل الإسلام، وخلينا نقول في السنوات الأولى في صدر الإسلام، وده نرجع 150 أو 200 سنة لورا. شخصيا رأيي الشخصي أنه مثل ما كانوا يقولوا بالعصور الوسطى، العصور الوسطى التي سبقت النهضة الأوروبية كانوا يسموها عصور الظلمات. خلونا بس هيك نرجع دقيقتين لورا. في عصور الظلمات بأوروبا اليوم السواح بيزوروا أعظم المباني
اللي شيدت
ما قبل عصر الظلمات.
نعم،
ما قبل العصور الوسطى.
هذا بيشبه الحالة اللي عم
فبيقول تحكي. كيف الشعب يعني حصل على عصر نهضة وهو بعصر الظلمات بنى كل الأبنية الضخمة، هالكنائس أو الأعمدة أو الزغارف الرائعة اللي ما منلاقيها في أماكن تانية. نفس الشيء بقول أنه كيف نقدر نقول عصر الجاهلية اللي بيعبر عن جهل أو بعد في التاريخ إلى آخره. وإذا حكينا أنه من الناحية الزراعية بهداك الوقت بمنطقة الصفيحة العربية كان عنا مجتمعات بدائية ومجتمعات حضرية، عرفوا الزراعة عرفوا الري. وكلياتنا بنعرف أنه سد مأرب في اليمن كان 1500 سنة قبل الإسلام، 1500 سنة من قبل عصر الجاهلية كان عنا سد مأرب، وغير سد مأرب منه سدود كتيرة، والسدود في بعض الدراسات بتقول سد فعلا سد عظيم وكبير من الصعب أنه إنشاؤه في الحضارات الغير قوية أو متقدمة. عنا أيضا تهجين الأحصنة وتحسين السلالات 3000 سنة قبل الإسلام. من الناحية الاجتماعية بعكس ما بنسمع أنه تغيرت الحياة الاجتماعية وتحررت المرأة إلى آخره، من الناحية الاجتماعية حتى قبل عصر الجاهلية كان للمرأة كرامتها وكان لها حريتها وإلى مكانتها الرفيعة، وكانت منهن سيدات أعمال، وكان منهم أطباء، وكان منهم شعراء كالخنساء، وكان منهم ملكات حاكمات مثل بلقيس، زبيبة، شمسي، وإذا طلعنا شوي لفوق كان عنا زنوبيا. مين ما سمع عن زرقاء اليمامة، ومين ما سمع عنا عن البسوس، وهدول مثل ما بقولوا نساء ساهموا في إشعال حروب كبرى. عنا حرب البسوس اللي الحرب الكبرى بهداك الوقت 40 سنة، بنرجع مثل ما بقولوا على أرقام اللي حكيناها، حرب البسوس 40 سنة، وحرب داحس والغبراء كمان 40 سنة. وكان في منهم محاربات كهند بنت عتبة اللي شاركت في معركة أحد، وعائشة بنت أبي بكر اللي شاركت بموقعة الجمال، وطبعا أمثلة كثيرة. حتى بعض القبائل، ولحتى اليوم بعض القبائل تنسب أسماءها إلى أسماء الأمهات، يحملون اسم الأم أو يلقبون باسم الأم. حتى كان إلى بهذاك الوقت حرية اختيار الزوج، اللي في بعض لحتى اليوم ما عندهم هالحرية، وبيدها كان أمر جوزة إذا بيقدر يتجوز فوق امرأة تانية كان الأمر
السماح منها،
السماح يجي منها. وحتى منعود إلى غير الناحية الزراعية أو العملية والناحية الاجتماعية، من الناحية الدينية كثير من الشعراء وكبار القوم كانوا على دين إبراهيم، كانوا يهود، وكان منهم النصارى المسيحيين، وكان منهم من يقول أنا أؤمن بإله واحد، ولكن تركوا إلى جانب الإله الواحد الله اللي نحن اليوم نعرفه، كان عندهم آلهة أخرى من بلاد الشام والعراق واليونان والإغريق إلى آخره. وكان شيء كتير طبيعي أنه مو معقول ننتقل من مرحلة كانوا يعبدوا الأصنام إلى مرحلة تانية مباشرة بين الليل وضحاها يحكوا بالسماويات والألوهية إلى آخره. من كبار شعراء الجاهلية في عنا 10 شعراء يهود وامرأة واللوائح معي. ومن الشعراء المسيحيين ما عد ما
هب ودب
من الأسماء وتطول القائمة والخطباء. وهم يعني جماعة اللي كانوا على دين إبراهيم أو من المسيحيين، هن اللي أدخلوا على اللغة العربية ما قبل الجاهلية اللي الكلام اللي منقول نحن باسمك اللهم من قبل، وعنا بسم الله وعبد الله وأستحلفك بالله، هدول كلهم كلمات موجودة بالعصر الجاهلية وما قبل. وكلياتنا بنعرف أنه استخدام أما بعد أو من فلان إلى فلان والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر كمان كانت موجودة من قبل. من الناحية العلمية عرفوا علم الأنوار وهو دراسة الفلك والقياسات بين المدن. ويقول نابغة الزبياني اللي هو من شعراء الجاهلية بيقول 4 أبيات، طبعا كتير صعب أنه أذكرهم، بتدل على معادلة جبرية كانت معروفة في اليونان، هو ألقاها شعرا. ولهم في الطب والبيطرة وعلم الطبيعيات الكثير يعني من العلماء بهداك الوقت، منهم الحارث بن كلدة ابن حزيم، وعنا ابن رمثة التميمي. وطبعا اللائحة تطول بس الوقت عنا كتير قليل.
ناحية قبل شوي نحن وعم نسرد بالحكي، فعلى السريع ذكرنا سوق
عكاظ،
فأنا قلت بالعراق، هو بالسعودي بالحجاز،
بالحجاز
هو بين مكة والطائف.
نعم،
فبس
نعم
للتصليح.
نعم،
تفضل.
إذا رجعنا للمعلقات، حتى الدارسون يعني اللي اشتغلوا علي اختلفوا علي في تسميتها، مثل ما قلنا أنه عدة أسامي فيها، وحتى في عددها، وحتى لليوم يختلفوا في إثباتها من وإل، يعني هل هي فعلا مثلا لامرؤ بن القيس، أو هي لزهير بن أبي سلمة، أو لبيد بن أبي ربيعة إلى آخره. فمنهم من ثبت نسبها إلى شاعر، ومنهم لم ما يختلف عليه حتى اليوم، ما بقى نعرف مثل ما بيقولوا بعد 1500 سنة أو 2000 سنة. ابن خلدون ومثله كتير بيقولوا هن 7 معلقات، وعند ابن نحاس ومثله كتير بيقولوا 9 معلقات، والتبريزي ومثله كتير بيقولوا 10 معلقات. فاجتمعوا بالأخير وقرروا أدباء العصر الحديث، خلينا نقول أنه جعلوا 10 ولكن أهمها 7.
نعم.
وفي منه كمان حتى قالوا أنه ما كانت تعلق على الكعبة، وربما فيها وجه من الصحة، بس ما بنقدر يعني ندافع عن وجهة النظر. وكانوا يقولوا أنه كانت تعلق فقط في موسم الحج أو في موسم سوق عكاظ. ومنهم ما قال أنه ليش 10، لأنه علقوها ونسيوها وراح لون الذهبي واختفى اللون الحبر إلى آخره، وبعدين نسيها الدهر وطواها النسيان وبقيت 10 وما عادوا لا زادوا علي ولا أضافوا شعراء. طيب نرجع نسأل سؤال، 400 شاعر وشاعرة في اليمن والعراق والجزيرة العربية إلى آخره، وخلال 150-200 سنة بس عنا 10؟ فيعني سؤال يطرح نفسه، بس ما عندي إجابة. بس معروف أنه اللي كتبوا أو نقلوا استبعدوا كتير من الشعراء، منهم من ما حب هالشاعر فكان يقول بلا، ومنهم ما فضل شاعر على شاعر آخر فكان يقول بلا.
طب في عدد تقدير لعدد الأبيات
أكثر بيت أكثر قصيدة
بالمعلقات،
أكثر قصيدة وصلت فيها من خلال قراءاتي خلال 10 أيام أسبوع بيقولوا 1000 بيت،
أنه من المعلقات في منهم وصل لألف بيت،
ولكن وصلنا إلى اليوم ما يقل بكثير عن 1000 بيت من نفس القصيدة.
لكن هالقصيدة موزونة وعلى نفس القافية.
الشعراء دارحين نعد 7 حسب التسلسل وحسب الأغلبية العظمى للتصنيف. الشاعر الأول اللي بيجي ولا ينافسه أي شاعر آخر من كل الأدباء وعلى مدى العصور هو امرؤ القيس، كبير الشعراء وعظمهم على الإطلاق إلى آخره إلى آخره. وخليني بقى هون أقول أنه كان له سجل حافل في ذكريات الشباب في اللهو والشرب
ومتع الحياة
ومخادع النساء إلى آخره، ما ترك وهو أرق ما قال في الغزل. وله قصة مشهورة مع السموئل كتير معروفة، هي وفاء السموئل. والسموئل هو شاعر يهودي من اسم سموئيل، فكمان عاصروا بنفس الوقت من الشعراء اللي لم يذكروهم في تاريخ المعلقات مع أنه هو من العظماء من الشعراء. عنا بيقولوا طرفة بين العبد أو طرف بين العبد المذكور
الطرفين
بيموت بعمر أقل من 26 سنة شاب ويقال أنه دفن حيا. هو اللي قائل طرفا إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. هذا
بدل على الشجاعة
والشجاعة والشهامة ومثله مثل الأبلو استمتع بملذات الحياة من سكر وشرب ولعب وإسراف وإلى آخره، وكل ما كانوا ينقصوا المصاري عنده بيروح بيمدح أحد من سادة القوم بيرجع معه ماشية وجواري وإلى آخره وإلى آخره، بيستفيد منه وبيبيعه وإلى آخره، وبس ما يخلصوا مصرياته بيرجعوا بيمدح شخص آخر إلى آخره. عنا زهير بن أبي سلمة وكمان هو من كبار الشعراء، وأخته هي الخنساء الشاعرة المعروفة، وإله أخت تانية سلمة، فكتير بيغلطوا باسم زهير بن أبي سلمة، هو مو سلمة هو سلمة، وأخته اسمها سلمة سلمة. يقال أنه عمر حتى 107 سنوات، وكانوا أشعاره تسمى بالحوليات أي الفصول، فكان مثله مثل غيره من الشعراء بهذاك الوقت لينظم القصيدة 4 أشهر لنظم القصيدة 4 أشهر ولتهذيب في نفسه ووزنه ويعملها مثل ما بقوله كتير سامية في الذوق والأدب والنطق تاخد 4 أشهر ولإخراجه وعرضه وكتبه للعالم 4 أشهر أخرى، فأربعة في ثلاثة 12 سنة، كل سنة تطلع له قصيدة.
قصيدة 700 بيت أو 1000 بيت
فمن طول عمره هو القائل المعروف كمان المثل، لأنه بيقولوا مات عمره 107 سنين، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. هي بعمر 80
إنه مل يعني من كتر الحياة.
وعنا لبيد بن أبي ربيعة كمان بيقولوا أنه عمر 140 سنة، ولكن يرجح أنه عمر 120 وعاش ومات في الكوفة، ويقال أنه الفرزدق من جودة شعره سجد له مرة بعد سماع شعره، والسجود في الإسلام
حرام
لله. فسأل فقالوا ما هذا يا أبا فراس؟ قام جاوبون أنتم تعرفون سجدة القرآن وأنا أعرف سجدة الشعر، يعني احتراما للشعر.
نعم. مثل لما بتوقف له لحظة
تكريما
للشعر.
الشاعر الخامس من المعروفين الكتار عمرو بن كلثوم كمان كان من أسياد بني تغلب من عمر 15 سنة، يعني كان سيد قومه من عمر 15 سنة، ويقال أيضا أنه مات بعمر 150 سنة. فهلأ إذا سمعنا 150 سنة واحد عاش، وواحد عاش 107 سنين، وواحد 140، مر علينا واحد عاش 107 واحد 140 وهذا عبقوله عاش 150، هلأ صرنا نقدر نفهم ليه خلال 150 سنة في واحد لساعته معلقة تبعته موجودة. هاي وحدة من الأسباب. عنا عنترة بن شداد، وكلياتنا بنعرف أنه كانت أمه حبشية من الحبشة غرب اليمن، فكانوا يجوا من الحبشة إلى اليمن وخاصة في منطقة نجران، فكان عبد، كان عبد لمعاوية العبسي. كلياتنا بنعرف قصصه، مقاتل شجاع مغوار إلى آخره، وشارك في حرب داعش والغبراء، الحرب الكبرى اللي استمرت كمان 40 سنة طبعا حسب الأرقام اللي حكيناها، ولكن كل قصصه اللي تحدثت عن عشقه لعبلة ما حدا بيقول أنه هو فعلا تجوز عبلة. عبلة كانت حرة وهو عبد وكان ما بيقدر يتجوزها، فهو يقال أنه تجوز امرأة أخرى من قبيلة بجيلة أو بجيلة. عنا الحارث بن حلزة كمان من عظام قبائل من عظماء أو سادة قبائل العراق، كمان عاصر حرب البسوس، إن الحرب الكبرى اللي دامت كمان 40 سنة، وهي المعروفة هالحرب بقصة الزير سالم بالقصص الشعبية. وطبعا كان دايما يكتب للملوك والسادة القوم، وكان ويزيدوا دايما مال وجاه إلى آخره. أما من بعد هالسبعة، مين هن الثلاثة بيكملوا العشرة؟ بيجي أولون النابغة الذبياني، كمان كان من سادة وأشراف قريش، وسمي النابغة لأنه فعلا كان نابغة من وقت صغره. زار بلاط الغساسنة، وزار بلاط المنازرة، وزار بلاط ما شابه من القبائل بهذاك العصر شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، فكان يربح مال كتير، وكان هو الوحيد في سوق عقاز كان ينصب خيمة وعليها قبة حمراء، فكانت تلفت نظر كل الشعراء يجوا لعنده ويستشيروا بما كتبوه. الشاعر التاسع أعشى قيس أو ميمون بن قيس، كان أعشى ما بيشوف بالليل، هو الشاعر الوحيد اللي كان ما يقول الشعر، كان يغني الشعر غناء.
ملحن.
فمعروف أنه خاصة الموسيقيين والشعراء اللي ما بيشوفوا أو ضعاف النظر بيصير في عندهم تركيز على جهة أخرى، فهي كانت جهة الخيال، فكان يغني شعره ويسمو في خياله. كمان أكثر من زيارة الملوك العرب كما في الفرس، وهذا الوحيد اللي كان يزور الفرس كتير، فكان في شعره حتى يربح أكثر في كلمات فارسية. ومنا هو اللي دخل كلمة الصنج من الصنوج في الموسيقى، هو اللي دخل كلمة صنج للعرض العرب، وكان يغني فسموه صناجة العرب لأنه كان يغني ونحس فيه لحن ورأس بكلامه، فسموه الشاعر صناجة العرب. وعند الغرب سموه طناجة الغرب، يعني من الرأس والدبك وإلى آخره، فهو الصناجة والطناجة، صناجة عند العرب وطناجة عند الغرب، وفعلا أشعاره رائعة. والأخير هو عبيد بن الأبرص، كمان أبرص كان كمان ضعيف النظر ويعتبر من دهات الجاهلية، وكان يتحدث ويكتب بالألغاز، وكان ينافسه بهالموضوع امرؤ القيس. فعبيد بن الأبرص بس على سبيل المثال كان كل ما التقى من مع امرؤ القيس يسأله سؤال حزورة لغز في بيت شعر، وكان امرؤ القيس فعلا نابغة يجاوبه مباشرة الجواب بلغز تاني
ببيت شعر،
وبس الجواب الصحيح. بدي أعطي بس مثال، وممكن للناس اللي عم يسمعونا أنه يقرأوا على الانترنت هالأبيات، هي ألغاز عبيد بن الأبرص. بيسأله عبيد، بيقول له لامرؤ القيس: ما السود والبيض والأسماء واحدة، شيء أبيض وأسود واسم واحد، لا يستطيع لهن الناس تمساسا، الناس ما بتقدر تلمسهم. بجاوبه مباشرة من رؤو القيس: تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها. السحاب في منه بيض وفي منه سود، والسحاب أنه بوقتهم مثل ما بيقولوا الله أرسل لنا السحاب، ومثل ما شفنا عم بيقول الرحمن كمان في عصر الجاهلية. روى بها من محول الأرض أيباسة، إذا الناس ما بتمسكها بس هي عم تروي محول الأرض، الأرض العطشة واليباس، فهي مثل ما بقولوا من فعلا من الروائع. بدك نعمل الخاتمة؟
نعم.
مثل ما شفنا أنه ليش عشرة من 400، واحد أنه كتير من الكتاب أو الأدباء أو الشعراء اللي نقلوا أحبوا البعض واستبعدوا البعض الآخر، فوصلنا بعض والبعض الآخر ما له أثر نهائيا. يعني
حتى إذا بحثنا ما منلاقي
يعني بيقولوا من الشعراء العرب اليهود كان في كتير، بس ما عنا غير 11، ومن هال 11 وحدة من بيناتهم شعرة بس ما قل ونذر من الأبيات، لأنه ما في حدا لاحق الموضوع. ونفس الشيء من الشعراء الثانيين من غير أديان، بس العامل المشترك اللي جمعون أنه في معظمهم كانوا سادة العشائر. يعني واحد عمره 15 سنة كان سادة العشائر أكيد مع البيئة اللي ولد فيها، وبعدين كلهم منقول من طرفين العائلة سواء من الأم أو سواء من الأب عائلة شعراء، فالولد عم بينمو وبيترعرع بين أسرة شعراء، وكانوا كلهم يعيشوا مع بعضهم، يعني الأب والجد وجد الجد وإلى آخره، والأولاد والأحفاد كلهم موجودين مع بعضهم. فهذا غنى نحن اليوم ما بنعرفه، نحن كل واحد عايش بعائلته، يمكن بالعائلة في ولد واحد ما معه ولد تاني يحكي معه.
نعم.
فكان بالأحرى أنه هالغنى الثقافي العائلي الأسري تحت خيمة وحدة أو خلال قبيلة، من خلال قبيلة وحدة، فكانوا كلهم سادة عشائر أو أبناء أشراف أو من البطون القبائل المعروفة الغنية الثرية المعون مصاري. فمنقول مثلا امرؤ القيس راح بلاد الشام وراح بلاد العراق وراح بلاد الروم وإلى آخره، وكان يمتطي على جواده بيحط ما ثمن من الدروع والسهام وإلى آخره، فمعناته أكيد غني. وخلال تنقلهم كانوا يمدحوا، فيجيهم كمان من المال والجاه، وكانوا يطلعوا معهم إما عبيد وإما جاريات وإما بهذاك الوقت كل ما يطلع لهم. وباعتبار كانوا من أبناء الأشراف وكانوا أغنياء وفرسان ومحاربين بنفس الوقت، صاروا مثل لسان القوم. يعني نحن اليوم بنسميه الناطق باسم فلان جالية أو الناطق باسم فلان قبيلة، فكان هو لسان قومه لسان قبيلته. والكلمة العربية بالجاهلية كانت بتسوي حرب، يعني إذا واحد شاعر ألقى كلمة وذم شخص من قبيلة تانية ممكن يعلن من وراء بيت الشعر يعني أن الحرب بين قبيلتين،
يا من قتل شعراء بسبب كلمة.
ولذلك فهن كانوا سادة القوم ولسان حال قومه. ومثل ما قلت مدحوا أحسنوا، فأغدق يعني أغدقوا عليهم المال والجاه والماشية والجواري إلى آخره إلى آخره. ومع الوقت كانت تتسع ثروتهم ويزداد نفوذهم، فمجرد وصلوا إلى سوق عكاظ أو وصلوا إلى الكعبة وكلماتهم مكتوبة بماء الذهب وهنن أسياد وأشراف معروفين ويجونا مع أبيات قد تصل مثل ما قلت إلى 1000 بيت، فكانت تعلق مطولاتهم أو معلقاتهم أو صموتهم مذهبة على أستار الكعبة.
أكل حال مستخلص أنه المعلقات هي ما كانت 10 بالتأكيد، كانوا أكثر بكثير، كان الشعراء أكثر بكثير، لكن بحكم
ما علق
يمكن، لكن بحكم تقرب أو هن أبناء السياد أو هن أشراف علقت قصائدهم وهن اللي انشهروا.
كلمة ختامية طالما حكينا، نعتبر راديو يمال الشام برنامجنا الإذاعي حائط لكل شعراء الجالية وخاصة من الجالية السورية، يعني بابنا مفتوح ليكون لهم دور
منبر.
يعلقوا منبر يحكوا منه ويعرضوا ما كتبوا من أشعار من نثر من نصوص أدبية أو مثل ما قلت من روائع ما كتبوه مرور الكرام على جدار الفيسبوك أو شبكات التواصل الاجتماعي، يكتبوا ويخطوا ويسمعونا يا هون.
أنا بتمنى، أنا دائما بدعيهم ناهد ليشاركونا على موقعنا على الانترنت yasham.ca. هاللي بيحب اللي كتب شيء وبيحب نقرأ له يا يعلق لنا كمان على
ولتكن معلقات على الأثير
على عيني. أنا بقرأ لهم يا أو إذا حتى بيحبوا يتصلوا فينا ويقروا نحن كمان جاهزين. ناهد بشكرك كثير على الحلقة المثيرة اللي مثل دائما عودتنا بالفقرة الثقافية تختار مواضيع دائما مهمة. أنا كنت صحيح كنت مسبقا بعرف عن شو الموضوع لكني كنت آذان صاغية ماني قادر حتى ناقشك، عم بسمع كأنه قصة جميلة عم تروي. بشكرك كتير وبوعد المستمعين إنه الحلقة الجاية كمان رح يكون فيها فقرة ثقافية مثيرة.